ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، واليكم نشره اخبار ظهيره من راديو دبنجا نستهلها بالعناوين. حلول الذكرى 5 لمجزره اعتصام القياده. باب الفاتيكان يدعو خلال عظه يوم الاحد الى الصلاه من اجل السودان واسكات صوت البنادق ومساعده النازحين واللاجئين السودانيين. جنوب السودان يطلب من السودان تأمين الخط الناقل لبترول الجنوب. إلى تفاصيل النشرة. يصادف يوم الاثنين 3 يونيو الذكرى 5 لمجزرة اعتصام القيادة العامة التي وقعت في مثل هذا اليوم عام 2019، وتأتي ذكرى مجزرة فض الاعتصام هذه المرة بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب في السودان وما ترتب عليها من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية، مما أدى إلى تراجع الاهتمام الإعلامي بها مقارنة بالسنوات الماضية. وكان العشرات من قوات الدعم السريع والجهات الأمنية الأخرى أغاروا على الاعتصام السلمي الذي أقامه المحتجون المدنيون أمام مقر قيادة الجيش، وذلك خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين 3 يونيو عام 2019. وأدت المجزرة إلى مقتل العشرات حسب اعترافات السلطات السودانية حينها، بينما تشير مصادر جهات طبية وحقوقية إلى أن عدد القتلى يقدر بالمئات، بينما يقدر عدد الجرحى بالآلاف. وشهدت مجزرة اعتصام القيادة حوادث اغتصاب واعتداءات جنسية وجسدية مروعة، ولم تتمكن اللجنة التي شكلت في عهد الحكومة الانتقالية للتحقيق في مجزرة القيادة من إحراز أي تقدم يذكر في عملها حتى قيام حرب 15 من أبريل العام الماضي بين قوات الجيش والدعم السريع. حث باب الفاتيكان قادة العالم على البحث عن سبل للتوصل للسلام بين الأطراف المتقاتلة في السودان. ودعا البابا فرانسيس خلال عظة يوم الأحد من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان إلى الصلاة من أجل السودان، مضيفا إن الوقت قد حان للتوصل إلى حل سلمي وإسكات صوت البنادق. وناشد البابا قادة العالم والسلطات السودانية مساعدة الأعداد الكبيرة من النازحين واللاجئين، داعيا إلى الترحيب باللاجئين السودانيين وتوفير الحماية لهم في دول الجوار. وشدد رئيس الكنيسة الكاثوليكية على ضرورة وقف التصعيد وتوجيه كل الجهود للحوار والمفاوضات. وكان البابا فرانسيس وجه نداء مماثلا في 18 من فبراير الماضي، حيث دعا طرفي الحرب إلى وقف القتال. أعلن توت قلواك المستشار الأمني لرئيس دولة جنوب السودان أنه طلب من الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني تأمين الخط الناقل لبترول الجنوب. جاء هذا التصريح عقب لقاء قلواك بالبرهان في بور السودان العاصمة الإدارية المؤقتة للسودان. وأضاف قلواك في تصريحات صحفية أن المواطنين في دولة جنوب السودان تضرروا من اندلاع الحرب في السودان، وأضاف إن حكومة جنوب السودان تسعى إلى حل هذه المشكلة لتأمين تدفق صادرات النفط عبر ميناء بور السودان. وأوضح قلواك إنه اتفق مع البرهان على عقد اجتماعات تضم مسؤولين من وزارتي النفط بكلا البلدين لحل المشكلة. انتهت بذلك أعزائي نشرة أخبار الظهيرة. الزميل محمد سليمان سيواصل معكم بقية النشرة.
أعلنت وزارة التعاون الدولي الألماني أن منحة لدعم الشركات الاستثمارية العاملة في مجالات الزراعة المختلفة في ولايات شرق السودان القضارف كسلا وبور السودان تبلغ قيمتها 12.5 مليون دولار. وقال منسق المشروع الذي ينفذه صندوق تحديات المشاريع الأفريقية معاذ حسن أن المشروع يهدف إلى تقديم منح لعدد 60 مشروعا استثماريا في مجالات الزراعة بشقيها النباتي والحيواني إضافة إلى الطاقة المتجددة، موضحا أن شرط منها هو أن تكون الشركة المتقدمة مسجلة في السودان ولها أعمال استثمارية في المجالات الزراعية المختلفة لمدة لا تقل عن 2 عام. وأشار معاذ لراديو دبنجا عقب تقديمه تنويرا لممثلي عدد من الشركات السودانية المتواجدين في مدينة كمبالا إلى أن 50 مشروعا ستنال منح تتراوح بين 50,000 إلى 250,000 دولار، وأشهر مشروعات ستنال منح تتراوح بين 250,000 إلى 750,000 دولار. وأوضح أن المنحة غير مستردة، لكن هناك مراقبة وتقييم من قبل المؤسسة المانحة وشركائها طيلة فترة العام الأول من بدء تنفيذ المشروع. وأضاف: في حال أن المشروع في طريقه إلى الفشل سيتم إيقاف الأقساط الخاصة بالمنحة. وأضاف لراديو دبنجا:
المشروع هو من تنفيذ African Enterprise Challenge Fund بالشراكة مع 249 Startups اللي هو أكسيليتر السوداني. التمويل بتاعه جاي من وزارة التعاون الدولي الألمانية عبر بنك التعمير الألماني KfW. قيمة المشروع كله 12.5 مليون دولار، وبيهدف لأنه يستثمر في 60 مشروع موجودة في السودان، شغالة في ولاية القضارف وكسل وبور السودان، وشغالة في مجالات الزراعة أو الطاقة المتجددة أو في الولايات الثلاثة القضارف وكسل والبحر الأحمر. 50 مشروع حتاخد تمويل بتروح من 50,000 دولار لحد 250,000 دولار، وعشرة مشاريع حتاخد تمويل بتروح من 250,000 دولار لحد 750,000 دولار.
قال رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي لتحرير السودان الشمال القائد إزت كوكو أنجلو إن الأوضاع الإنسانية في منطقتي جبال النوبة ونيل الأزرق متردية للغاية، وطالب وكالة الأمم المتحدة العاملة في الحقل الإنساني بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة النازحين الفارين من جحيم الحرب. وكشف كوكو في حديث لراديو دبنجا أن فشل الموسم الزراعي في جبال النوبة بسبب شح الأمطار ومهاجمة الجراد للمناطق المنتجة، فضلا عن عدم زراعة المشاريع الكبرى لانعدام الأمن ونزوح المواطنين من مناطق النزاع إلى مناطق سيطرة الحركة الشعبية شمال، ما زاد من عدد المتواجدين فيها مقارنة بكمية الغذاء المتوفرة. وأشار إلى أن عدد النازحين في جبال النوبة ونيل الأزرق أكثر من 120,000 شخص. أعلنت هيئة محامي دارفور أنها لم تتلقى دعوة للحضور والمشاركة في مؤتمر تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم الذي عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 27 إلى 30 مايو الماضي. وقالت الهيئة في بيان أنها لم تشارك في المؤتمر الذي أنهى أعماله وأصدر توصياته، لكنها أكدت أنها ما أي جهود صادقة ومخلصة تبذل لوقف الحرب. ونصحت الهيئة الحقوقية الأجسام المدنية غير السياسية بالنهي عن ممارسة العمل السياسي وأن تلتزم بدورها في نطاق تفويضها. كما دعت منظمات المجتمع المدني والكيانات الحقوقية والمهنية عدم التخلي عن مسؤولياتها ومهامها في الرقابة على الممارسة السياسية للتأكد من ضمان سلامتها واحترامها من قبل القوى السياسية. وحذرت الهيئة من أي محاولات لتكرار الأخطاء على النحو الذي كان عقب نجاح ثورة ديسمبر في أزل الصف الأول من طاقم سلطة انقلاب نظام الرئيس المقلوع عمر البشير. اختتم وفد أحلي محلية تولوس زيارة أحلية إلى محلية رحيد البردي والتي استغرقت 3 أيام، وجاءت الزيارة ضمن زيارات متبادلة بين أبناء قبيلتي التعايشة والفلاتة بعد أن تمكنت القبيلتان من طي صفحة الاقتتال بينهما في السنوات الماضية في مناطق جنوب غربي ولاية جنوب دارفور. وقال عضو لجنة استقبال وفد محلية تولوس محمد أحمد وداعة إن الزيارات المتبادلة بين محليتي رحيد البردي وتولوس تحدث إلى رتق النسيج الاجتماعي بين سكان المحليتين وتوطيد العلاقات بينهما وجعل السلام واقع عيشه كل المواطنين. ومنذ نحو 2 أطلق شباب محلية تولوس مبادرة رسل السلام، بينما أطلق الشباب محلية رحيد البردي مبادرة السلم المجتمعي، وقد أفلحت المبادرتان في عودة العلاقات بين أبناء المحليتين إلى وضعهم الطبيعي من خلال الزيارات الاجتماعية المتبادلة. وذكر وداعة أن برنامج الزيارة اشتمل على فعاليات وأنشطة من بينها زفة الاستقبال، خطب صلاة الجمعة للتأكيد وتذكير المواطنين بأهمية السلام المجتمعي، مباراة لكرة القدم بين المحليتين، ليلة ثقافية احتوت على عرض ثقافي للمنطقتين، وجلسات نقاش وتفاكر حول مستقبل العلاقات بين المحليتين. وأضاف لراديو دبنجا:
من أهداف الزيارة رصق النسيج الاجتماعي بين المكون الاجتماعي لمحليتي رهيد البردي الكبرى ومحلية تولوس الكبرى. يعني الوفد ما شاء الله وفد مقدر جدا، 600 فرد وصلونا إلى محلية رهيد البردي. هذا الوفد قدم برنامج جميل جدا وبرنامجه يعني تمثل في 3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التراث الشعبي، والمرحلة الثانية مرحلة كرة القدم، ثم الليلة الثقافية الكبرى بمدينة رهيد البردي تناول فيها إخواننا التراث الشعبي والمسرح الهادف لمعالجة النسيج الاجتماعي بين مكون محليتي رهيد البردي ومحلية تلس.
بدأت حياة مياه ولاية الخرطوم عملية ضخ تجريبي لمحطة مياه بيت المال بمدينة أم درمان، وتابعت الهيئة انسياب المياه حتى وصولها إلى سوق أم درمان والإذاعة والتلفزيون، فيما بث أحد الناشطين بمنطقة الملازمين بمدينة أم درمان مقطع فيديو يوثق عودة المياه إلى الحي بعد انقطاع دام عدة أشهر بسبب الحرب بين القوات المسلحة والدعم السريع. أطلق الشاعر السوداني علي معباس محمد نور العميد العام السابق للمجلس القومي للثقافة والفنون نداء إنسانيا عاجلا لنجدة مدينة الفاشر التي تشهد حصارا وقتالا بين الجيش والدعم السريع، ما عرض حياة نحو 1,000,000 من السكان المدنيين بالمدينة لخطر الموت المحقق. ودعا عالم في رسالة إنسانية مؤثرة عبر راديو دبنغ أبناء دارفور في المحجر إلى إطلاق حملة قومية شاملة لإقاثة أهالي دارفور الفاشر بصورة عاجلة والسعي لإيقاف الحرب، وقال إن سكان مدينة الفاشر بحاجة عاجلة للإقاثة خاصة بعد إغلاق كل الطرق والمنافذ المؤدية إلى المدينة، وأضاف على رأس كل ساعة يموت أشخاص أما بالجوع وإما بنقص الأدوية وإما بالرصاص الطائش أو المتعمد. ودعا عالم أبناء دارفور التواصل مع المؤسسات الدولية والإعلامية بأسرع وقت ممكن من أجل الحشد الجماهيري والعالمي وتعرية الجيوب التي مصلحتها أن تستمر الأوضاع بهذه الطريقة. وصف الوضع في دارفور الفاشر بأنه مأساوي يستوجب على أبناء دارفور في دول العالم المختلفة القيام بهذه الحملة الآن لإقاثة ونجدة المدنيين ووقف الحرب، وعبر في الوقت ذاته عن حزنه الشديد لأن تصل هذه المعركة لهذا المستوى من التقتيل والضياع. أعلنت لجان مقاومة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء غارة جوية شنها الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة على قرية بيكا غربي مدينة ود مدني. وقالت لجان مقاومة ود مدني في صفحتها على فيسبوك أن الغارة الجوية على قرية بيكا تأتي ضمن عمليات القصف الجوي العشوائي المستمرة، وذكرت أنه حسب رصدها فقد أدى القصف إلى مقتل 3 مواطنين وعدد من الإصابات، وقالت أن مواطن الجزيرة ما زال يتعرض لشتى أنواع الانتهاكات من قبل طرفي الحرب. الخبر الأخير في النشرة: أقام المصور الصحفي السوداني إبراهيم نقدالله بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا معرضا فوتوغرافيا بعنوان آثار حرب 15 أبريل، وحمل المعرض مجموعات متنوعة من الصور التوثيقية لآثار الحرب والدمار الذي طال كافة مجالات الحياة في السودان. وقال المصور نقدالله لراديو دبنغا أن الغرض من المعرض هو أكس حجم الدمار والخراب الذي طال البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 مرورا بحرب 15 أبريل، وطالب نقدالله بالوقف الفوري للحرب والعودة للسلام واستعادة الحرية والديمقراطية والدولة المدنية للسودان. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا ودمتم بخير.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم الأحد 31 من شهر مارس الجاري راديو دبنغا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنغا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 2025 بذبذبة مقدارها 6050.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها يطلعنا رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي شمال عزة كوكو عن الأوضاع الإنسانية في جبال النوبة والنيل الأزرق، فلنستمع له.
شكرا لراديو دبنجا للاستضافة. والحقيقة الوضع الإنساني في المنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق متردي للغاية، especially في جبال النوبة. الموسم الزراعي كان ما في محله زي كل السنين. في بعض المناطق الأمطار كانت شحيحة، بالذات في شهر 8 في منتصف موسم الإنتاج، وإما المناطق اللي كانت فيها إنتاج كويس برضو تعرض لآفة الجراد. والمشاريع الكبيرة اللي كانت تستقبل بوابير برضو ما اشتغلت نتيجة لانعدام الأمن والوقود وقطع الغيار. فكل الأسباب دي تراكمت، زائد النزوح الكبير من مناطق الحرب إلى مناطق محرف الحركة الشعبية، وزاد من عدد كثافة السكان وقلة التعيينات. فالناس بتعاني معاناة شديدة جدا. فأنا بناشد المنظمات الإنسانية تحاول تتدخل قبل وصول الخريف، لأن بعد وصول الخريف الوضع الطرق هتكون وعرة، وزاد الناس اللي ما قدر يوصل يعبر لجنوب السودان من كبار سن والعجزة والأطفال، دي أكثر ناس مضرين. إما الشباب قدر يعبر الحدود يمشي لمناطق اللجوء في جنوب السودان. فأنا بناشد كل من يرغب في مساعدة شعب المنطقتين. الكثافة اللي جات عدد النازحين لحد شهر أبريل الماضي في جبال نوبة بيقدر ب 700,000 نسمة، وفي بلو نايل أو جنوب النيل الأزرق ب 50,000 وقابل للزيادة. لحد لحظة كلامي هسه ده بيكون العدد زاد بكميات كبيرة. حول النازحين والفارين من ويلات الحرب، جمعنا في مناطق معينة عشان إذا في منظمة جات تلقاهم موجود في تجمعات، مثلا في محلية مدورين في منطقة أجيري في كام حصنا لهم، ومحلية طوبو اللي هي برام برضو في منطقة، ومحلية دلامي، وفي غرب كادوغلي في منطقة بسنون، وفي المنطقة الغربية برضو خصصنا موقع. لكن طال الانتظار وما في حاجة جات، واحدين اضطروا يسافروا يواصلوا مشوارهم بحثاً عن الأكل في مناطق جنوب السودان. فلما ناشدتي للمجتمع الدولي والإقليم يحاول يتدخلوا ينقذ أرواح الناس اللي ما قادرين يتحركوا لمسافات بعيدة، نتيجة ما عندهم ذاته وسيلة بتاعت حركة ولا مصاريف، لأنهم فروا من الحرب هروب مفاجئ ما عندهم يتواصلهم. والناس اللي عندهم أسر ذاته شاركوا مع التعيينات الموجودة في منازلهم وانتهت ذاته. حتى المقيم برضو أصبح شبه نازل معهم سوا نتيجة لقلة الإمكانيات. فنشكر راديو دبنجا للاستضافة وتوصيل المعلومة للمجتمع الدولي. شكرا لك.
بهذا نكون وصلنا مستمعينا الكرام لنهاية حلقتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.
سمعي راديو دبنجا في قصة جديدة من قصص الحرب. في الحلقة دي عندنا قصتين قصار. القصة الأولى بتحكيها لنا سلمة اللي اضطرتها الحرب تطلع من بيتها في الحلة الجديدة تمشي الكلاكلة، بعد ذاك بعد الكلاكلة بقت ما آمنة تطلع تاني تمشي لنهر النيل كبوشية. في الوقت ده كان بتفكر يعني تطلع برا وما عندها جواز، مفروض تستخرج جواز من هناك، وبعد ذاك تمشي حلفة وإلى آخر القصة. نستمع لقصة سلمة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سلمة ساكنة الخرطوم الحلة الجديدة. الحمد لله على ما رضى الله، إن شاء الله ربنا يجيب الأمن والأمان في السودان ونرجع زي ما كنا زمان، والحمد لله على ما رضى الله. طبعا أنا من بداية الحرب كنت شغالة توصيل للناس قبل ما تجي الدانات، شغالة توصيل اللي هو أدوية للناس العيانة داخل الحلة الجديدة وخارج الحلة للقريبة، يعني الحتات القريبة ليا، وحتى في الصدم ميديا يعني كنت بعمل إعلاني. الحمد لله في الحرب لما كنت شغالة يعني كنت شغالة أدوية للناس العيانة عندها سكري وضغط، للناس اللي ما بتستحمل. إن شاء الله ربنا يجيب الأمن والأمان في البلاد. الله طبعاً اتضررنا شديد من الحرب دي، ضرر شديد جداً، جزء من هنا نحن ما لاقين عديد. وأخويا الكبير قاطع الأخبار الوسط، أخويا الوسط في الخرطوم ده قاطع لنا الأخبار، ما عارف إنه حي ولا ميت، ما عارف من ميت إياه. الحمد لله على وراد الله، بس نحن من الحلة الجديدة مشينا اسم شنو، مشينا هنا الكلاكلة، من الكلاكلة جينا ولاية نهر النيل ليهنا من ضرب الاحتياط المركزي، جينا ليهنا في ولاية نهر النيل اللي هي كبوشية، ورحبوا بين الحمد لله. وأنا طبعا من الناس اللي قريت يعني رياضة، زولة رياضية وبلعب كرة قدم ودراجات وريشة طايرة وباسكت، وفي الأغالي ما لقيت الحاجة دي نهائي، ما لقيت مجالي ده كله ما لقيت الشغل، والحال ضاق بي شديد. اضطريت يعني شحت قروش مبلغ من المال من الناس اللي بنعرفهم ومن أهلنا وما قصروا معانا، ومن خالاتي ومن بعد الأهل خارج السودان، لأنه داخل السودان وضعهم سيء، في منهم اللي ما لاقينهم عديل، في الأهل اللي عطنا واصلهم، في الأهل اللي ما لاقيهم كله. الحمد لله بس على ما أراد الله. فاضطرينا جينا ولاية نهر النيل وقعدنا فترة طويلة في ولاية نهر النيل 3 شهور، بقيت أطلع فيها في جوازي حبة، وطلعت الجواز وجيت حلفة هنا، درس سجلتها في القنصلية في تاعت وادي حلفة، وقاعدة في اللواء في مدرسة بلوك واحد. فأنا يعني من الناس الحمد لله كان ده يضربني غناز عديل، يعني ده يضربني كان غناز في ولاية نهر في الولاية بتاعت اللي هي أنا حاولت يعني الخرطوم قرب يضربني غناز، لكن الله مرقني يعني لمساعدة الناس الحمد لله الله مرقني. فهنا جينا ولاية الشمالية، يعني حاولت أشتغل كم حاجة والله ما أراد، لأنه ما في رأس مال ما في شغل، الوضع صعب شديد جدا. بنقول بس ربنا نجيب الأمن والأمان، يعني ضريت شديد في الحرب.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.
الحرب طبعا بالنسبة لنا يعني كانت نقطة تحول، يعني من زي ما بيقولوا حالة بتاعت يعني بعاد في البلد واستقرار وأما لحاجة أصلا ما كنا متوقعين. فيلا لما قامت الحرب يعني نحنا نهائي يعني ما قادرين نتصور إنه يعني خلاص كده ده في حرب دامت وإنه نحنا حنمشي ونسيب بيوتنا وحنقعد يعني لغاية ما نتم سنة، ويعني كنا فاكرين انه 15 يوم شهر حاجة بالشكل ده انه حتنتهي. يعني سبحان الله لما انقعدنا شوية فلسه عموات وما عارف شنو، يعني انا لغاية ما جاتني تهيؤات وتخيلات انه شنو انه الموية اللي بشربها، بقول له لا الموية دي طعمها دم، مع يعني انا ما عارفة لو كنت قعدت اكتر من كده في الحرب كنت عملت شنو سبحان الله. يعني ما عندي قوة تحمل نهائي يعني او ما عارفة. المهم بعدك جينا فركبنا زي ما بقولوا الهوا، وجينا انه بالتهريب وبحاجة صعبة، يعني المهم فارين من الحرب لانه لوضع احسن، لانه امانة في انه التعليم وال يعني المهم الأمان، يعني بحثين على الأمان. فأول ما جينا يعني الأمان ذاته بقلينا إنه أي زول بخوفنا، يعني إنه مصر كده، مصر فيها إجرام، مصر فيها معارف بأعضاء، مصر ما تخلوا أولادكم يطلعوا، مصر كده. يعني بقينا بين إنه نحن حنعمل شنو، يعني كيف حنشتغل، كيف حنمشي نودي الأولاد المدارس نجيبهم، إنه كيف يعني الأطفال ده، يعني كان بالنسبة لنا موضوع صعب شديد. وبعدين فرص العمل ما في، يعني في يعني العمل في مصر غير العمل في السودان. يعني هنا في مصر مثلا من 7 صباحا ل7 مساء شغل في مصانع، يلا كونه شغل في مصنع وبالطريقة يعني صعب شديد، يعني كونه أم عندها واجبات في البيت وإنها عندها أطفال دايرين يحممون دايرين يفرحون دايرين يأكلون دايرين يعني كده، إنه لسه هتخدم برا وحتيجي تخدم جوا، فصعب صعب يعني. ونهاية الخدمة في السودان يعني ما كان عندنا زي ده، يعني في السودان ما يعني ممكن تشتغل في مصنع، لكن تشتغل من الصباح لغاية الساعة 2 بتجي راجع، وما في الدوب قدر الهنا يعني اللي بيعملوا المصريين.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دابنغا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دابنغا، وموقع دابنغا على الإنترنت. راديو دابنغا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دابنغا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
يعني بجد يعني أنا عانيت شدة المعاناة في مصر، ف يعني شفت بجد أيام صعبة شديد، يعني أيام زي ما بقولوا، لكن عاد يعني وبجد عرفت يعني شنو غربة، يعني شنو كان بلدك، وإنك يعني في بلدك قاعد بتلقى جارك بتلقى أهلك يعني، لكن هنا يعني حتى لو في جيران لو في سودانيين لو في يعني انت بتلقى جنبك احوج لاي حاجه منك انت، فانت بتكون خلاص يعني بس قاعد كده زي ما بيقولوا، والحمد لله رب العالمين. المهم استحملنا ما استحملنا في مصر، وفي النهايه يعني نتمنى انه بلدنا السودان ينعم بالأمن والسلام، والسودان بجد زي ما في، ومهما زول يتغرب ومشى وبحث عن أي حاجة يعني الحاجة اللي بتلقاها في بلدك ما بتلقاها برا بلدك بجد يعني. وأسعى ربنا زي ما يقولوا يوقف الحرب ويرجعنا السودان وننسى كل الأيام والحاجات الصعبة اللي شفناها في مصر.
دي كانت قصة سلمى. القصة الثانية قصة قصيرة وبسيطة ومختصرة بتحكيها صاحبتها، بتصور برضو حالة الرحيل والتنقل المستمر بحثا عن الأمن والأمان. نسمع لقصة هالة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله. هالة الشيخ من الخرطوم ومن درمان. طلعنا يوم 19/4/2023، اتجهنا إلى ولاية الجزيرة بالتحديد مدني، استغرينا في غرية الشقاب شع الدين لمدة 8 أشهر. طول الطريق يعني لقتنا صعوبات كثيرة، ونحن طالعين من الخرطوم ماشي لولاية الجزيرة في ارتكازات تفتيش، يعني دفع مبالغ مالية. قعدنا 8 شهور كانت الحياة صعبة شديد. بعدها جات الحرب، طلعنا بعد 6 أيام بعد ما استلمت قوات الدعم السريع ولاية الجزيرة، يعني بعد وصلونا. اتجهنا إلى شمال سنار، واجهتنا مشاكل هناك، ما قدرنا نتأقلم مع الوضع ولا إيش هناك. انتقلنا لولاية النيل الأزرق دمازين، وزلنا طوال في مركز الإيواء. الحمد لله ما قصروا معانا، وطول فترة النزوح ما كان الواحد بيحس إنه في عدم راحة، وفي حسن استقبال، ولحد الآن ما في أي صعوبة الحمد لله.
على كده نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من قصص الحرب، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى لقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر، من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد لا تلمس.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الخاصة. نخصص هذه المساحة للحديث عن قطاع هام من قطاعات الاقتصاد السوداني، قطاع الثروة الحيوانية، ومدى تأثر هذا القطاع بالحرب، وكيف كانت أوضاعه قبل الحرب، وماذا حدث له بعد الحرب، وكيف يخطط العاملون في هذا القطاع للمستقبل. ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الدكتور صلاح الأمين. صلاح الأمين طبيب بيطري وخبير الدولي في شؤون الثروة الحيوانية، عمل في هذا المجال في عدد من المنظمات الدولية. دكتور صلاح الأمين، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، شكرا على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا في هذا البرنامج.
شكرا جزيلا أستاذ رشيد، وشكرا لراديو دبنجا، شكرا للمستمعين، والتحية اليوم.
طيب، يمكن أنا دار أبدأ بأنك يعني لو استعرضت لنا أوضاع هذا القطاع في فترة ما قبل الحرب، قطاع الثروة الحيوانية، كيف كان أداؤه؟ هل في إحصائيات؟ هل عندنا معلومات كافية عن كيف ما كان حتى نقدر نقارن مع ما بعد؟
بالنسبة للثروة الحيوانية في السودان، السودان بيمتلك أكثر من 107 مليون راس من الماشية. نحن عندنا حياة برية متنوعة جدا، وعندنا مساحات واسعة مزروعة بأعلاف طبيعية. السودان بياخذ المرتبة الأولى أفريقيا في إنتاج الثروة الحيوانية، السادسة عالميا. عندنا حوالي 12 كلية طب بيطري، وعندنا معاهد متخصصة، عدد كبير يعني من المعاهد المتخصصة، وعندنا مراكز بحوث، عندنا مراكز لإنتاج الأمصال، أظن عندنا واحد من أكبر مراكز إنتاج الأمصال أو الباكسينز في أفريقيا، وعندنا 11 ألف طبيبة وطبيب بيطري. ده بالنسبة للإحصائيات. بالنسبة للاقتصاديا، تأثير الثروة الحيوانية في عندنا 30% من مجمل الناتج المحلي ثروة حيوانية، و 25% من إجمال الصادرات في السودان من الثروة الحيوانية اللي هو بيجي مباشرة بعد الذهب. وحسب البنك الدولي، في 26 مليون سوداني بيرتبط نمط حياتهم أو نمط المعيشة بتاعتهم بالثروة الحيوانية. فدي تقريبا الجناية فوكس يعني التأثير الثروة الحيوانية بشكل عام على حياة السودانيين. بنلقى أنه في عدد هائل جدا من السودانيين، سواء كان في الأقاليم السودانية المختلفة، النمط حياتهم مباشرة بيرتبط بالثروة الحيوانية.
طيب يا دكتور، لكن يعني هل القطاع ده قطاع تقليدي أم حديث؟ هل مختلط؟ يعني كلمنا عن نوع الاقتصاديات هذا القطاع.
طيب، القطاع ده هو خلطة بين القطاع التقليدي، طبعا هو الأكبر، والقطاع الحديث. يعني مثلا زي 85% من القطاع الحديث بتاع الثروة الحيوانية كان في الخرطوم أو في الجزيرة، يعني حوالي المدني والخرطوم، اللي هو ده الانتاج الحديث، اللي هو المزارع اللي بتكون حوالي الخرطوم، مزارع الألبان، مزارع اللحوم، مزارع الدواجن اللي بتنتج البيض إلى آخره. لكن كثير من الجزء الأكبر، يعني ممكن يكون أكثر من 75% 75% من الثروة الحيوانية، هو إنتاج في مناطق الإنتاج التقليدي. لكن بشكل عام كان في محاولات، بالذات محاولات من القطاع الخاص، أنه مثلاً يبنوا مسالخ، يبنوا محاجر بيطرية، يعملوا مزارع بتاع إنتاج حديثة حتى في مناطق القطاع التقليدي، لكن القطاع التقليدي هو الغالب طبعا على الثروة الحيوانية.
طيب، المشاكل شنو تحت القطاع ده خصوصا فيما يتعلق بالتصدير؟
طيب، فيما يتعلق بالتصدير، في الحاجة المهمة جدا هو الضعف بتاع التشبيك ما بين مناطق الإنتاج والمناطق مناطق التصدير. إضافة لأنه بنلقى أنه كثير من المنتجين للثروة الحيوانية في مناطق إنتاج الثروة الحيوانية بيتعاملوا مع الثروة الحيوانية بشكل التقليدي، بمعنى أنت عندك عدد كبير من الماشية، معناها أنت وسط المجتمع بتاعك بتكون محترم، فبالتالي ما بيتعامل معاه بالشكل الاقتصادي. فضعف بتاع التشبيك إضافة لضعف التدريب، يعني مثلا المركز ما كان بيصل منطقة الإنتاج، عايزنا من الناس الإنتاج يعني يجوا، بمعنى أنه الثروة الحيوانية تجينا في المركز ونصدرها، ما عايزين يمشوا للمناطق بتاعة الإنتاج على أساس أنه يقدم تدريب ويقدم وعي للمنتجين هناك. إضافة لكذا بنلقى أنه التنوع بتاع الأسواق، يعني عندنا فعلا مشكلة بتاع التنوع الأسواق، يعني مثلا تاريخيا نحن بنركز على دولة أو دولتين في الإقليم، لكن في كثير من الدول حوالين السودان بتحتاج للثروة الحيوانية السودانية، خاصة أن الثروة الحيوانية السودانية الحيوانات بتعيش على العلف الطبيعي، فبالتالي دي محبوبة جدا في مش في المنطقة بس بل حتى في العالم. إضافة لكده في الضعف بتاع الخدمات البيطرية في المناطق القطاع التقليدي، في المحاجر والرسالخ غير مؤهلة، إضافة لكده في مشكلة أساسية بنعاني منها اللي هي قصة التهريب، يعني الثروة الحيوانية بتهرب من خلال المعابر بدون ما الدخل بتاع الثروة الثروة الحيوانية للمصدرين ما بيجي، يعني ما بيخش في المينستريم بتاع وزارة المالية أو في بنك السودان. ففي برضو انعدام بتاع وعي في أن نحن لو انتجنا ثروة حيوانية كويسة بالضرورة نقوم نصدرها، لا. فدي كانت واحدة من الإشكاليات.
طيب، يمكن واحدة من الظواهر كانت قبل الحرب هي دخول القوات المسلحة عبر شركاتها وقوات الدعم السريع أيضا عبر شركاته في مجال اقتصاد الثروة الحيوانية وتصديرها. يمكن الجيش عمل مصنع كبير كان في الكدرو معروف، والدعم السريع كان بيبني في مصنعه، وفي نفس الوقت حاز على بنك الثروة الحيوانية اللي هو يعني بيعتبر الأساس في تمويل عمليات الثروة الحيوانية.
أيوة بالضبط، يعني مثلا قبل كده بنك الثروة الحيوانية كان اسمه الهيئة اللي اسمها هيئة تصدير الماشية أو حاجة زي دي، الهيئة العامة لتصدير الماشية، كانت هي المسؤولة من تصدير الماشية في السودان. لما جاء بنك الثروة الحيوانية اللي هو اتعمل في زمن حكومة الإنغاز، بقى البنك الثروة الحيوانية هو المسيطر، فبالتالي بعد ذلك الدعم السريع قدر يسيطر على بنك الثروة الحيوانية. فبيقوا شنو الفكرة البسيطة، أن أنت مفروض تدي خبازه، يعني الناس اللي بيصدروا الثروة الحيوانية هم المصدرين التاريخيين الموجودين، هم المنتجين، هي وزارة الثروة الحيوانية وزارة التجارة لو بالضبط ده شغله. لكن تدخل جهات تانية كانت بتتعامل مع قصة التصدير كربح بدون ما يكون في تدريب، بدون ما يكون في تطوير للقطاع إلى آخره. فهم اللي قدروا يسيطروا على القطاع ده بفهم بتاع الربح أو الربح فقط، بمعنى نحن عندنا ثروة حيوانية ضخمة نصدرها، بنجيب عملة صعبة، العملة الصعبة دي بعد ذلك تمشي نشتري بها سلاح نعمل بها، لكن ما العملة الصعبة دي ما كانت بتمشي لتطوير القطاع. فتعاملوا مع قصة الثروة الحيوانية دي فقط بالربح مش التطوير، لدرجة أنه لفترات طويلة جدا عندنا المحاجر البيطرية والمسالخ ما حصل فيها أي تطور من الجهة دي، فقط بتعاملوا معها بفهم الربح والخسارة. فدي هي القصة اللي خلت قطاع الثروة الحيوانية محتكر عند الجهات دي اللي هو الدعم السريع والجيش، بدون ما يكون في دور للمصدرين، بدون ما يكون في دور للمنتجين، بدون ما يكون في دور للفنيين البيطريين أصلا ده شغلهم يعني.
طيب، كيف أثرت الحرب على هذا القطاع، على طريقة يعني عمله، على تحركات الرعاة، على الصادر، يعني في كل الجوانب، كيف تركت الحرب أثارها عليه؟
طيب، بالنسبة للخدمات البيطرية طبعا غابت، يعني خلاص كان في خدمات بيطرية في بعض المناطق أو مناطق كثيرة جدا وغابت تماما. إذا كنا خدتنا في اعتبارنا أنه المناطق اللي حصل فيها الحرب أو مناطق الحرب الحسي هي المناطق بتاعت الإنتاج التاريخي، يعني هي مناطق الإنتاج سواء كان في دارفور، في كردفان، في بعض النيل الأزرق، في البطانة، فدي هي الإضافة لكده المزارع حوالين الخرطوم اللي قلنا اللي هي 85% من الإنتاج الحديث، دي كلها حصل لها دمار وحصل أنها بقت مناطق حرب، فما ممكن أنت تنتج في ظل الحرب. إضافة لكده الاستاف البيطري اللي هو الهيومن ريسورس دي اللي بيقوا مفيشين، يعني إيه سافروا أو اقتربوا أو بيقوا أو نزحوا من مناطقهم. البنية التحتية للمنشآت البيطرية، يعني شفنا المعمل البيطري المركزي قلنا قبل بنتج الفاكسينز، وفيه سلالات نادرة جدا يعني جينيا من الثروة الحيوانية كلها بقت ما في. إضافة لكده انتشر الأمراض المشتركة زي السعر زي الأنثراكس زي البروسيلا والتي بي والكيو فيفا اللي هي دي أمراض مشتركة اللي بيسموها زونوسيس، أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان. إضافة اللي في حاجة أنه الكادر البشري في مناطق الإنتاج اللي هم ديل شباب تاريخياً هم بيعرفوا يتعاملوا مع الثروة الحيوانية ومدربين تدريب عالي جداً على الرعي، يعني تدريب طبيعي. الناس ديل خلوا الثروة الحيوانية ومشوا رفعوا سلاح، فبقت شنو شكل حياة مختلفة، يعني تاني ما حيرجعوا الرعاة. وشفناهم كثيرين جداً وخشوا في قصة الثروة قصة الحرب. إضافة لكده تأثير التلوث والقصف العشوائي ده أثر على المراعي الطبيعية بتاعت الأبقار وبتاعت بتاعت الماشية. إضافة لكده في الهجرة بتاعت الحيوانات، يعني مثلا الحيوانات كان عندها طريق محدد اللي هو بتمشي به، وبالذات في المناطق بتاعت كردفان بتمشي مناطق بحر العرب أو بحر كيل وبتجي راجعة، فدي جزء من الحياة التاريخية بتاعت الرعاة ديل. فالحاجة دي حسب بيجت ما في، لأن المناطق دي حسب بيجت مناطق حرب وفيها قصف عشوائي. وإضافة لحاجة تانية انهيار قطع اللحوم والألبان وكان حوالين المدن أو في المناطق الكامب تنتج. وحسب الإحصاءات في 95% من البنية التحتية بتاعت الثروة الحيوانية خلاص انهارت تقريبا، وفقدنا برضو حيوانات نادرة كانت موجودة في القطاع البري. السودان كان عنده حيوانات نادرة تاريخيا، فدي حسيت فقدت بقت ما في، يعني ما زي زمان. إضافة لأنها لما تسمع الصوت بتاع المدافع بتهرب لمناطق بعيدة جدا وتاني ما بتجي. انهيار قطاع الدواجن بنسبة 85%، وده حسب الإحصاءات. لكن الشيء المهم بالنسبة للناس في السودان أن شكل القطاع اللي كان موجود للثروة الحيوانية ما عاد موجود، بقت كل الأشياء المقومات الأساسية لقطاع الثروة الحيوانية التاريخي بقى ما في، يعني خلاص بقت القصة دي ماشي في اتجاهات أنها تضمحل.
طيب من ده ماذا نفعل بعد الحرب حتى نستعيد هذا القطاع ونشاطه ودوره في الاقتصاد؟
الحاجة المهمة نحن نستفيد من تجارب دول مماثلة، يعني دول كانت الثروة الحيوانية بالنسبة لها حاجة أساسية، مثلا زي الصومال. يعني الصومال في فترة الحرب فقدت كثير من الثروة الحيوانية، حسي الليل الصوماليين تقريبا الثروة الحيوانية بتمثل 40% من الصادر بتاعهم. بنفس الطريقة إثيوبيا، يعني بالتخطيط بالتدريب قدروا يعني يستعيدوا ما قبل الحروب بتاعتهم. التخطيط وبناء بنية تحتية بأسس سليمة، يعني احنا حنستفيد من الحرب رغم انه الحرب لا في يعني ما فيها فائدة، لكن نحاول نستفيد انه تتبني. يعني مثلا لو عندنا مسارخ كانت مبنية بالطريقة التقليدية، بعد الحرب بالضرورة نبنيها بالطريقة الحديثة. إضافة لكده التشبيك يكون بشكل جيد، يعني نشبك بين المنتجين والمصدرين ومناطق، يعني في مناطق الإنتاج المنتجين في مناطق الإنتاج والمصدرين، وفي الطرق بتاعت الحركة بتاعت الماشية من مناطق الإنتاج لمناطق التصدير بالضرورة يكون بشكل مدروس، يكون في water points أو مناطق بتاعت مياه، تكون في كرنتينا، يكون في مستشفيات للعلاج، على أساس أنه الثروة الحيوانية دي لما تتحرك من مناطق الإنتاج لغاية تصل البوينت بتاعت التصدير تكون يعني إحنا محافظين عليها صحية. إضافة لكده الدعم القطاع العام، زي ما قلت في أكثر من 11,000 طبيبة وطبيب بيطري، بالضرورة هؤلاء يدعموا بالتدريب المستمر ويدعموا بالرفع الكفاءات. الدعم القطاع الخاص، ودي برضو أهميته في أنه القطاع الخاص بيلعب دور كبير جدا في التصدير، لأنه أغلب المصدرين أو ممكن يكون أكثر من 95% من التصدير بيمشي من خلال القطاع الخاص، فبالضرورة نستعيد المؤسسة تصدير الماشية التاريخية دي، لأن كان فيها تقاليد وفيها نتورك كان كويس جدا وفيها ناس مدربين تدريب عالي. الحاجة الثانية نهتم بالحياة البرية، يعني مثلا لما في الحرب كانت في الجنوب كثير من الحيوانات البرية هاجرت، يعني مشت من جنوب السودان مشت الدول المجاورة، بعد الحرب تاني ما جاء. فنحن نحاول بقدر الإمكان أنه نحافظ على الحياة البرية، خاصة أنه عندنا في السودان حيوانات نادرة جدا، يعني ما موجودة في العالم، بدأت تنقرض، وبالضرورة نحن نهتم بها. إضافة لكده التنويع في السلالات، يعني في سلالات تاريخيا مسجلة باسم السودان، فحسي بعد حتى الجينات اللي كانت عندنا موجودة بقت ما في، فنحن نحاول بقدر الإمكان أنه نحافظ على هذه السلالات أو نعيد الاهتمام بهذه السلالات.
الدكتور طبيب بيطري صلاح الأمين، أنا بشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءات المهمة حول أوضاع قطاع الثروة الحيوانية في ظل الحرب.
Thank you. قلبي بهواه عطن
أنا بسأل الله الكريم لطوك شقاوة ولا محن
بسأل الله الكريم
شقاوة ولا ندم
نحلفنا حلفنا حلفنا
هدفنا هدفنا كفاية لم لسوداني ثورة شاب وروح معاني داني محل ما بنعاني
ما بنعاني يوم تاني
تحية لأي سوداني شهداء الصورة وأخواني
حلفنا حلفنا حلفنا
وراح رار هدفنا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.